قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني أبي قال: كنت جالسا إلى جنب حميد بن عبد الرحمن في المسجد، فمر شيخ جميل من بني غفار وفي أذنيه صمم أو قال وقر، أرسل إليه حميد، فلما أقبل قال: يا ابن أخي أوسع له فيما بيني وبينك، فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء حتى جلس فيما بيني وبينه، فقال له حميد: هذا الحديث الذي حدثتني عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الشيخ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله عز وجل ينشئ السحاب فينطق أحسن المنطق ويضحك أحسن الضحك. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح.
الحديث في الصحيح 1665، وفيه قال في بعض طرقه: ضحكه البرق ومنطقه الرعد. ساقه العقيلي في ترجمة أمية هذا وقال فيه مجهول، قلت وإعلاله به أولى فإنه كذاب، يعني في بعض الكذابين. وبوب عليه الشيخ في جامعه وينشئ في التوحيد: ينشئ السحاب. وقال الطحاوي رحمه الله إن شرح المشكل: نطق السحاب هطوله وضحكه إخراجه الجنان والمراعي، ونقل هذا المعنى انفرى. لكن لو صح هذا الحديث الذي سبق بيانه أن نطقه الرعد وضحكه البرق كان نصا، لكن فيه لكنه ضعيف، ضعيف جدا. أما الطحاوي يقول هذا نطق السحاب هطوله، وهطوله ما هو نطق، وضحكهم هو إخراج الجنان، ولكن ما تضمنه هذا الحديث الموضوع أو الضعيف جدا أقرب أن نطقه الرعد وضحكه البرق. وفي تفسير ابن كثير رحمه الله قال: قوله وينشئ السحاب والثقال، تفسير سورة الرعد آية 12، يخبر تعالى أنه هو الذي سخر البرق، يسخر البرق والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق يصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهو ما يرى من النور اللامع ساطعا من خلل السحاب. قال ابن عباس، ابن جرير ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن البرق، قال: البرق الماء، قوله خوفا وطمعا. وإذا يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفة، ساق هذا الحديث إن الله ينشئ السحاب الثقال، سبح الرعد أي ينطق، هذا تسبيح الله، نطقه هذا تسبيح الله عز وجل، تسبيح لله عز وجل، ليس مجرد هطوله. إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك. والمراد والله أعلم أن نطقها الرعد وضحكها البرق. قال موسى بن عبيدة عن سعد بن إبراهيم: يبعث الله الغيث فلا أحسن منه مضحكا ولا آنس منه منطقا، فضحكه البرق ومنطقه الرعد. وساق أيضا من طريق ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال هشام بن عبيد الله الرازي عن محمد بن مسلم قال: بلغنا أن البرق ملك له أربع وجوه: وجه إنسان ووجه ثور ووجه نسر ووجه أسد، فإذا مصع بذنبه فذاك البرق. هذا ضعيف جدا، تجد هذا موضوعات. وساق مما ساقه الإمام أحمد عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. رجه الترمذي والبخاري في الأدب والنسائي في اليوم والليلة، ولكن فيه ضعف، ضعيف ما ذكرناه في الأذكار، وإنما صح موقوفا على ابن الزبير، موقوفا عليه. على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يسمع لك على هذا، أما المرفوع فضعيف. هذا الذي رجحه ابن كثير رحمه الله، والراجح في هذه المسألة أن النطق هذا يعود إلى السحاب، ينشئ السحاب الثقال، والسحاب له نطق، ونطقه هذا الرعد، هو الرعد. وقال أحسن المنطق، يعني هذا الصوت. ويضحك أحسن الضحك، وضحيحك هذا هو البرق، على ما جاء في ذلك الحديث وما فهمه غير واحد من أهل العلم. نعم، تتم للحديث قبل هذا أن هذا النطق من الرعد والضحك، له نظائر، جبل في أحد جبل يحبنا ونحبه، الذراع الذي تكلم نطق وكان مسموما، والحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والنار لها زفير وشهيق يخرج عنق من النار، له لسان ينطق وعينان يبصر بهما، والله سبحانه وتعالى ينطق ما يشاء، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وأن يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، هذا تسبيح الرعد، هذا النطق، هذا تسبيح لله، تسبيح السحاب، الرعد يسبح لله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال: أنبأنا شعيب عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا. فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، إلا عمارة بن خزيمة، وقد وثقه النسائي وابن سعد كما في تهذيب التهذيب. الحديث أخرجه النسائي.
أما حديث قصة خزيمة رضي الله عنه فهو أصل في أن البيع إذا تم ولو لم يحصل قبض المال أن المال يبقى في الذمة، وأن وإذا حصل تفرق لا يعود المباع إلا بإقالة، البيعان بالخيار إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ما لم يتفرقا، بيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فقد تبايع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأعرابي ووعده أن يعطيه المال لكن لم ينقده الثمن لأنه في سفر، فبقي المال في الذمة وتم البيع. وهكذا اشترى من جابر جملا ونقده المال في المدينة وتم البيع، فلا يشترط في تمام البيع استلام القيمة. إذا تم البيع وحصل التفرق التراضي والتفرق عليه وبقي البيع القيمة في الذمة أو بعضها في الذمة تم البيع. هذا الذي عليه أهل العلم. فيه فضيلة لخزيمة بن ثابت رضي الله عنه، لخزيمة هذا رضي الله عنه، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، وذلك أنه صدقه نصدقه في خبر السماء، نأتمن على أرواحنا ودمائنا وخبر السماء وجنة ونار وفي قيمة فرس ما نشهد، فهذا من الشهادة بالحق. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بما تشهد، لأن الله يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي هو عالم حاضر وسمع، قال بتصديقك يا رسول الله نشهد أنك صادق. خزيمة يشهد وكل المسلمين وكل مؤمن يشهد أن رسول الله صادق، بتصديقك يا رسول الله. جعل النبي شهادة خزيمة بشهادة رجلين. هذه خصيصة خصوصية لخزيمة رضي الله عنه، أمر لا يسترسل إلى سائر الناس أن شهادته تكون بشهادة رجلين مهما كانت عدالته. وهذا ما كان موطن اختلف فيه أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى أنها ممكن تكون شهادة الرجل العدل الموثوق، يعني كرجل عالم، يعني ما يتوقع منه الكذب ولا الخيانة ولا الميل والحيف وما كان من ذلك، أنه تقبل شهادته بمفرده لا سيما في الأموال خاصة. وقد بوب الإمام البخاري في كتاب الهبة قال باب، وذكر قال في من ضمن ما قال هو ذلك وشهادة أن بني صهيب مولى بني جدعان دعوا من بيتين وحجرة أن رسول الله أعطى ذلك صهيبا، قال مروان من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا ابن عمر، فدعاه فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم. الإمام البخاري يعتمد شهادة واحد، أو يعني ماذا، مروان يعتمد شهادة ابن عمر مفرده في أمور الأموال، شهادة في الأموال. والله عز وجل يقول أشهدوا ذوي عدل منكم رجل وامرأتان من ترضون من الشهداء، امرأتان تقوم مقام رجل آخر بالشهادة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الموضع قوله أعطى الشهادة حكم القسم فيه، نعم، إن هذا عبارة عن خبر، الحافظ يقول ما هي شهادة، أخبر أخيبا خبرا. قال قوله لأعطى بفتح اللام هي لام القسم، كأنه أعطى الشهادة حكم القسم أو فيه قسم مقدر، أو عبر عن الخبر بالشهادة، الخبر يؤيد بالقسم كثيرا وإن كان السامع غير منكر، ويؤيد كونه خبرا أن مروان قضى له بشهادة ابن عمر، قضى لهم شهادة ابن عمر وحده، ولو كانت شهادة حقيقة لاحتاج إلى شاهد آخر. ودعوى ابن بطال أنه قضى لهم بشهادته ويمينهم فيها نظر، لأنه ما عرف أنهم طلب منهم اليمين، وإلا فشهادة واحد مع يمين المدعي صحيحة عند عامة السلف، لأنه لم يذكر في الحديث، وقد استدل به بعض المتأخرين لقول بعض السلف كشريح إنه يكفي الشاهد الواحد إذا انضمت إليه قرينة تدل على صدقه. وترجم أبو داود لحديث الباب الذي عندنا في الصحيح المسند، وترجم أبو داود في السنن باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم، أي بشهادة واحد. وساق قصة خزيمة بن ثابت في سبب تسميته ذا الشهادتين، وهي مشهورة، والجمهور على أن ذلك خاص بخزيمة، والله أعلم. وقال ابن التين يحتمل، وأيضا خزيمة لمن شهد، شهدني ربي، شهد بأن هذه الدعوة من النفي من النبي صلى الله عليه وسلم، تبايع النفي بينه وبين الأعرابي، فمن كرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن التين يحتمل، وهذا القول قول الجمهور هو الصواب، أن هذا خاص بخزيمة وأنه شهد للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالواجب أن لا يشهد الإنسان إلا ما علم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون مروان أعطى ذلك من يستحق عند العطاء من مال الله، يعني أعطاه عند هذا الشهادة أنه أعطاه من مال الله، هذا تكلف، يعني مروان ما أعطى هذا الرجل من مال الله إلا هذا الذي حكم به في ذلك الحين. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه كان تنفيذا له، وإن لم يكن كان هو المستثنى للعطاء، وقد يكون ذلك خاصا بالفيء، يعني هذه محاولة لماذا أعطاه مروان على شهادة واحد. فمنهم من يقول لعلهم ادعوا وحلفوا أيضا شهادة واحد، حصل شهادة عبد الله بن عمر وحلفهم في شهادة واحد ويمين المدعي، ولم يذكر في الحديث يمين المدعي. ومنهم من يقول هذا عام له ولسائر الناس، إذا علم أن الشاهد في الأموال رجل عدل يخاف الله من أهل العلم من أهل الورع ممكن أن يحكم بشهادة واحد، هذا قول باطل. ومنهم من يقول بل أعطاه من الفيء أو أعطاه من مال الله وسد القضية في ذلك الحين صادف دعوة، وهذا تكلف. والصواب قول الجمهور أنه لا يحكم بشاهد واحد فيك في الفيء أبدا، أقصد في الأموال أبدا، إنما بشهادة واحد مع يمين المدعي، وعلى ذلك الإجماع كما سبق، أو إذا كان واحد في هلال رمضان أو هلال مكان من ذلك. أما في الأموال فهي لابد من شهادتين، من شهادة عدلين، وهذا الحديث متأول. قال الخطابي رحمه الله، يعني هذا بخصوصية خزيمة والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث يضعه كثير من الناس غير موضعه، وقد تذرع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عنده بالصدق على كل شيء ادعى. وإنما وجه الحديث ومعناه النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم على الأعراب بعلمه، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا بارا في قوله، وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد لقوله والاستظهار بها على خصمه، أصارت في التقدير شهادته له وتصديقه إياه على قوله كشهادة رجلين في سائر القضايا، يعني أضاف شهادة الرجل إلى شهادة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه. هذا يقال هذه خصيصة وخصاص النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصية. وفي الحاشية: وقيل إن الخلفاء كانوا يحكمون بشهادة خزيمة وحده، يعني يقبلونها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل النبي شهادة بشهادة الرجلين فصار هذا إلى أن مات هكذا، وهو خاصة له كرضاع سالم على قول أكثر أهل العلم، منهم الذي يجعل رضاع سالم خاص له من سهلة بعد الكبار، دون عائشة ومن فخام النحى نحو مذهبنا في رضاع الكبير. قال الحافظ: وفيه فضيلة الفطنة في الأمور وأنها ترفع منزلة صاحبها، لأن السبب الذي أبداه خزيمة حاصل في نفس الأمر يعرفه غيره من الصحابة، أي عدالة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، وإنما هو لما اختص بتفطنه لما غفل عنه غيرهم أو وضوحه جوزي على ذلك بأن خص بفضيلة من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه. خزيمة يشهد إلى أن مات على أي واحد مفرده شهادته مجزئة كافية. هذا فيما يتعلق بالشهادة، وأجمعوا على استحباب الإشهاد على البيع كما في موسوعة الإجماع المجلد السابع 338: وأشهدوا إذا تبايعتم، وكما في قصة خزيمة هذا هلم شهيدا ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من شهد لك حال التبايع، ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي شيء، فحال التبايع في الأمور المهمة في سعيات الدين ذكر الله هذا، ما هو في أمور تافهة، لا، الأمور المهمة. وهكذا نصاب الشهود في غير الحدود، في غير الحدود، أو نصاب الشهود في غير الزنا، الزنا والحدود ما كان من ذلك، غير الزنا، زنا واللواط. قال: أجمعوا على أن شهادة أربعة في الزنا، وعلى أن شهادة عدلين يحكم بها، أي في غير الزنا واللواط. فعندنا في غير الزنا واللواط من الأمور شهادة عدلين تكفي حتى في القصاص، شهادة عدلين. وفي الزني واللواط لا تقبل إلا شهادة أربعة، وإن نقص واحد جلد المدعي أو المتهم. نعم، زني وألحق به اللواط. وفي أمور غير الحدود وغير القصاص يقبل شهادة واحد مع يمين المدعي اتفاقا، ما خالف في ذلك إلا القليل. وهكذا في شهادة الأهلة شهادة واحد. كم الحالات؟ حالة لا يقبل فيها إلا شهادة أربعة، وهي الزنا واللواط بالإجماع، بالإجماع المنقول في موسوعة الإجماع 249 المجلد السابع. وغير ذلك، غير الزنا واللواط تقبل شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتان في الأموال وما كان من ذلك من ترضون من الشهداء، وهذا بالاتفاق المنقول في موسوعة الإجماع 247 المجلد السابع. على ذلك أدلة من القرآن والسنة كما سمعتم. شهادة رجل واحد مع يمين المدعي في الأموال خاصة، تقدم درس ذلك في بابه وعليه الاتفاق المنضبط، شهادة رجل وما سوى اتفاق عامتهم. شهادة واحد لا تقبل في الأموال بمفرده بغير يمين المدعي، بغير يمين المدعي، كما في قصة خزيمة. إنما قصة خزيمة هذه مخصوصة بذاتها لا سيما في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أما سائر الأمور لا تقبل. وما جاء عن ابن عمر أنه قبل ذلك منه مروان، هذا اجتهاد من مروان، جمهور العلماء على خلافه أنه قبل شهادة ابن عمر وحده في إعطاء ذلك الشخص ما ادعى، هذا اجتهاد من عمر من ابن مروان رضي الله عنه، لا سيما ابن عمر قمة في الصلاح، لكن اجتهاد منه. بعده لا بد من الشهود أن يحضروا أن يكونوا حاضرين القضية. تفضل. قد يقال ما حمل الأعرابي على الإنكار؟ الأعراب كما تعرف، كما قال الله عز وجل، وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله رسوله. وربما حمله على ذلك أنه ما بايعني، أي ما نقدني المال، وأنه كان يظن أن لا يتم البيع إلا بنقد المال، إلا أنه إلا أن يحصل قبض شيء، فلما لم ينقده المال ظن أن البيع لم يتم. من يشهد لك أنك اشتريت مني أي نقدتني؟ هذا لا أحسن محمل في حق هذا الأعرابي، أنه إنما ظن ذلك لعدم فقهه في المسألة. ولكن هذا التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار من يشهد لك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يدل على ما عند الأعراب من بعد عن الفقه، وأن الذين بايعوه ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم تاعه، كأن فرسه كان جيدا نفيسا، ما علموا أنه قد باعه، وأن الرجل لما حصل له ثمن أزيد مما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد البيع، أراد البيع، إما لأنه يجهل الحكم، وإما أنه ظن أن البيع لم يتم بعدم العطاء عطاء القيمة. وقد بوب عليه الشيخ رحمه الله في مواطن كثيرة، وفي ذلك أنه ولي الأمر مثلا يبايع ويشتري، وأن ذلك ليس منكرا أن يبيع ويشتري ما كان يحتاجه الإنسان سواء له أو للمسلمين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري ما كان لإبل الصدقة من إبل يعني يحمل عليه الظهر وما كان من ذلك يحمل عليه في سبيل الله ظهور يشتريها الغزاة. فضل خزيمة بن ثابت بوب عليه الشيخ رحمه الله، بوب عليه المساومة في البيع والشراء والطلب بالحق، لا يخلو بالمروءة، لا يخلو بالمروءة، الطلب بالحق المطالبة، هذا في المجلد الرابع في موضعين. والإشهاد في البيع، فضيلة الإشهاد في البيع، لأنه سد لذريعة الخلاف في الأمور المهمة.
قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن عم له أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال قل لي قولا ينفعني وأقلل لعلي أعيه. قال لا تغضب. فعاد له مرارا. كل ذلك يرجع إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تغضب. قال الإمام الواجعي هذا حديث صحيح وأبو كامل هو مظفر بن مدرك، وزهير هو ابن معاوية أبو خيثمة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال رجل: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله.
أما حديث لا تغضب فإنه في صحيح البخاري، الحديث في صحيح البخاري 6116، وبوب عليه البخاري في صحيحه باب الحذر من الغضب: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. وذكر حديث لا تغضب. قال الحافظ رحمه الله: قوله أن رجلا هو جارية بن قدامة، وقد تقدم هذا الحديث في مسنده من الصحيح المسند، جارية بن قدامة، الحديث حديث جارية بن قدامة تقدم في مسنده برقم 256 من هذا الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، أخرجه أحمد بن حبان والطبراني من حديثه مبهما ومفسرا، احتمل أن يفسر بغيره، احتمل أنه غيره أيضا، أنه جاء عن جاري وعن غيره، ولهذا اعتمده الشيخ عن جاري وعن غيره، فلا بأس بهذا الاعتماد. يعني أنا نقول الحديث جاء مبهما في صحيح البخاري، وجاء مسمى، وجاء مسمى في مسند جارية بن قدامة، وجاء أن رجلا أن في هذا احنا بن قيس عم الله أنه ترسل قال لكل في أقلل عن عم الله، هل هو جارية أو غيره احتمال آخر أيضا. قال: وفيه أنا بالدرداء قلت: يا رسول الله دلني على عمد في الجنة. قال: لا تغضب. وفي حديث ابن عمر عند أبي يعلى قلت: يا رسول الله قل لي قولا وأقلل لعلي أعقله على كل ذلك، فهمه. وقوله لا تغضب في رواية أبي كريب كل ذلك يقول لا تغضب، أي هو يكرره يقول لا تغضب. وفي رواية عثمان بن أبي شيبة لا تغضب لا تغضب لا تغضب، كرر ذلك مرارا. قال في رواية رجل لم يسمى قلت: تفكرت فيما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله. قال الخطابي: معنى قوله لا تغضب اجتنب أسباب الغضب، لا تتعرض لها لما يجلبه، وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة. قال غيره: ما كان من قبيل الطبع الحيواني ليمكن دفعه فلا يدخل في النهي لأنه من تكلف المحال، وما كان من قبيل ما يكتسب بالرياضة فهو المراد. قيل معناه لا تغضب لأن أعظم ما ينشأ عنه الغضب الكبر، لكونه يقع عند مخالفة أمر يريده فيحمله الكبر على الغضب، والذي يتواضع حتى يذهب عنه عزة النفس يسلم من شر الغضب. قيل معناه لا تفعل ما يأمرك به الغضب. وقال المبطل في الحديث الأول أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو، لأن صلى الله عليه وسلم جعل الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة. وقال غيره: لعل السائل كان غضوبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل أحد مما هو أولى به، لهذا اقتصر في وصيته له على ترك الغضب لأنه كان يغضب هذا الرجل. وقال ابن التين: جمع صلى الله عليه وسلم في قول لا تغضب خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما عال إلى أن يؤذي المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين. وساق ما يتعلق بذم الغضب وضرر الغضب، وفي زاد المعاد كلام عن هذا أيضا فيما يتعلق بالنهي عن الغضب لا تغضب عن أحنف بن قيس عن عم الله يقال له جارية بن قدامة مسمى في مسند أحمد 15964، قد جاء أن الحديث يعود إلى جارية بن قدامة، لو يعلق عليه يقال إن كان غير جارية بن قدامة يعني أحنف بن قيس أم الله أنه رسول الله، نعم، لكن في مسند أحمد التنصيص أنه عمه. هذا الحديث قد شرحه ابن رجب في جامع العلوم والحكم الحديث السادس عشر شرحه شرحا كافيا يؤخذ منه إن شاء الله ما أردنا. فيه أضرار صحية وعقلية ومالية، وفيه أضرار كذلك أيضا، أنه قد إذا غضب فقد شعوره وتوازنه وساء خلقه. أضرار الغضب كثيرة، قرأها في جامع العلوم الحكم في هذا الموضع الحديث السادس عشر، فهو مجمع الشر والضرر. وكم من إنسان يصاب بجلطة أو يصاب بسكر أو يصاب بفقدان الشعور في حالة غضبه إذا اشتد عليه الغضب، أو يقتل أو يتعدى على مال أو شيء من ذلك. الغضب إذا طغى الإنسان قد لا يستحضر ما يقول حتى يطلق، ربما يطلق. وكم من الناس يفارق زوجته في حال غضبه ويندم. إذا فكرت حين قال ما قال، هذا الغضب يجمع الشر كله. أظن هذا القدر نكتفي به لأن الوقت قد طال، وإلى هنا بارك الله فيكم.